وعلى أن الصحابة قد أجمعوا على كفر إكمال الصلاة، وذلك بالإجماع الذي نقل الشقيق بن عبد الله العقيلي وأيوب السختياني وإسحاق بن راهوية وأبو محمد بن حزم، كلهم نقلوا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على كفر إكمال الصلاة، فمن خالف بعد ذلك فلا يعتد بخلافه وإن كان لاحق أنه مجتهدا فيما ذهب إليه، ولكن دل الدليل على أن تارك الصلاة يقول كافرا عافانا الله وإياكم من ذلك. وأما ما يتعلق بالزكاة فدل على عدم كفر تارك الزكاة، هو الحديث الثالث في الصحيحين واللفظ المسلم حديث أبي هريرة أن رسول الله عندما ذكر تارك الزكاة قال يعذب يوم كان مقدار 50,000 سنة ثم بعد ذلك يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار. فلولا أنه لا يكفر بترك الزكاة لما قال يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار. وأيضا أثر شقيق بن عبد الله العقيلي الثابت عنه في رواه الترمذي وأبي النصر وغيرهما أن الصحابة ما كانوا يرون شيء من الأعمال ترك الكفر إلا الصلاة فالزكاة، إذن دل إجماعهم على أنهم لا يرونها من الكفر. وأما إجماع الصحابة على كفر الذين قاتلهم الصديق رضي الله عنه والصحابة معه، فهؤلاء أهل الردة، هؤلاء ارتدوا عن الدين وجحدوا الزكاة واعتبروها منقصة في حقهم وجزية، فلذلك جحدوا وجوبها. وهناك منهم من رجع إلى دين الجاهلية، وهناك منهم وهم الأكثر الذين آمنوا والعياذ بالله في مسيلمة الكذاب والأسود الأنسي وشجاع التميمية وطلحة بن خويلد الأسدي الذين ادعوا النبوة، كما هو بالنسبة لبني أسد وتميم وقبائل بعض قبائل اليمن. نعم بعض هؤلاء طبعا كما هو معلوم أنهم قد تابوا ورجعوا، كما هو بالنسبة لخويلد، كما هو بالنسبة لطلحة بن خويلد الأسدي رضي الله عنه لأنه قد تاب ورجع، وبالنسبة لشجاع التميمية قد نقل أنها رجعت وتابت عما حصل منها فيما سبق. فأقول إن لا شك أمثال هؤلاء قد ارتدوا عن الدين ولم مانعوا أن ثبت عن طائفة من الطوائف التي قاتلها الصحابة وكفروهم أنهم تركوا الزكاة بخلا ولم يجحدوها وإنما تركوها بخلا. لا نعرف إن هذا عن طائفة منهم. نعم بكل هذا لكن لا بد من دليل يدل على ذلك، ولعلي أقف عند هنا وأكمل بمشيئة الله في الدرس القادم بمشيئة الله. طيب لعلك تخشى.
عبد الرحمن، وهذه بعض الأسئلة من إخوتنا. يقول السائل الأول فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله وزاده علما وهدى آمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فاعلم أننا نحبك في الله سبحانه. فضيلة الشيخ، ورد في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل وضع كفيه على فخذيه، فهل المقصود وضعها على فخذي الرسول صلى الله عليه وسلم أم فخذي نفسه؟
قول الذي يصل وضع كفيه على فخذيه فخذيه هو هذا الأمر، وضع كفيه على فخذيه، فالذي يصل وضع فخذيه جبريل، وضع كفيه على فخذيه.
وهذا السؤال الآخر يقول السلام عليكم ورحمة الله، لقد قدم الحج في هذه الرواية، فهل هو المقدم على الصوم من حيث الأهمية أم يقال لأجل وجود الروايتين يقال أنهما في درجة واحدة من الأهمية، أو هناك ترجيح من رواية ذلك؟ أفيدونا بارك الله فيكم وزادكم علما.
والله فيما يبدو أن الحج والصوم على درجة واحدة من الأهمية، لكن فرضية الصوم قبل فرضية الحج، فرض الصوم قبل الحج، لكن الصوم يعني يكون آكد من جهة أخرى، وهو أن الصوم يكون في كل عام بخلاف الحج، فإنه مرة واحدة في العمر. الشيء الذي يتكرر في كل عام هذا يكون آكد من الذي يكون مرة واحدة في العمر، يعني الذي مثلا لا يصوم وبقي 20 سنة أو 30 سنة هذا يكون قد ترك صيام 30 سنة، لكن الذي ترك الحج يكون ترك الحج مرة واحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5 شهادة: أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فتقدم الكلام بالأمس على بعض المباحث والمسائل المتعلقة بحديث عبد الله بن عمر في أن الإسلام مبني على 5 أركان، وفي الحقيقة بقي لنا بقية في الكلام على هذا الحديث، كما أن أيضا بعض الأخوان نبهني على شيء أيضا قد تركناه في حديث عمر رضي الله تعالى عنه السابق، وذلك فيما يتعلق بما جاء في نهاية الحديث من ذكر أشراط وعلامات الساعة، فلعلنا أيضا نرجع إلى ما بقي في حديث عمر رضي الله تعالى عنه. وقبل أن نرجع إلى حديث عمر رضي الله عنه، نكمل ما بقي علينا من مباحث في حديث عبد الله بن عمر. آخر شيء، إلى أين وصلنا؟ نعم، كما تقدم بالأمس أن هذه الأركان لا شك أنها ليست على درجة واحدة من حيث الأهمية والحكم، لا شك أن الشهادتين هما أصل الدين وأصل الإسلام، ثم بعد ذلك ينبني على الشهادتين ما يأتي من أركان، فجميع هذه الأركان تدخل في الشهادتين: الصلاة والزكاة والصوم والحج، كلها تدخل في شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن الشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة هي داخلة في الشهادة لله عز وجل بالوحدانية، وبالعبادة سبحانه وتعالى. وهذا المصطلح كما تقدم ما جاء في النصوص والآيات عندما قال الله عز وجل وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل هذه الأركان إنما هي تدخل في الركن الأول شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم برسالة داخلة في الشهادة لله عز وجل بالوحدانية. الفائدة الثامنة وهي فيما يتعلق ببعض ما يتعلق بهذه الأركان الخمسة من تقسيمات وأقسام وبعض المباحث المتعلقة بالذات بالشهادتين لأهمية ذلك، فلذلك لعلي أذكر هذا في مقامي هذا. فأقول أولا بالنسبة لشهادة أن لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله لها معنى، هذا أولا. ثانيا لها أركان. ثالثا لها شروط. رابعا لها أدلة. فلعلي أتحدث عن هذه المباحث ثم أنتقل إلى الشهادة لرسول عليه الصلاة والسلام بالنبوة ثم بعد ذلك إلى الصلاة وهكذا. فأقول بالنسبة للأمر الأول فيما يتعلق بالشهادة لله عز وجل بالوحدانية هو فيما يتعلق بمعناها، وأن معناها هو لا معبود بحق إلا الله عز وجل، لا معبود بحق إلا الله، فهذا هو معنى هذه الشهادة العظيمة. فمعنى ذلك أنه لا يستحق أحد العبادة إلا الرب سبحانه وتعالى، وأن العبادة منفية عما سوى الله وإنما هي خاصة بالله عز وجل. والأدلة على هذا كثيرة، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. ومعناها يترتب عليه مسائل كثيرة، لو أن الإنسان عقل معنى الشهادة لما وقع في الشرك، عافانا الله وإياكم من ذلك. فما يقع الإنسان بالشرك بالله من دعاء الأموات والاستغاثة بهم وسؤالهم والطلب منهم والتبرك بهم إلا بسبب عدم فهمه لمعنى الشهادة، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل، كما قال عز وجل على لسان المشركين أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وذلك عندما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فقالوا كيف يجعل الآلهة آلهة واحدة، فتعجبوا من هذا الأمر لأنهم هم معتادين على أن الآلهة متعددة، وإن كانوا هم معتقدين ومقرين بأن الله عز وجل هو أكبر الآلهة، ولكنهم يجعلون مع الله عز وجل وصائف، فهذه الوصائف هي آلهة. فأقول لو أن الإنسان عقل معنى الشهادة عليكم السلام وتدبر هذا المعنى لا ابتعد ولما وقع في الشرك بالله. الأمر الثاني وهو فيما يتعلق بأركان شهادة لا إله إلا الله، فكما هو معلوم أن لها ركنان، الركن الأول هو النفي والركن الثاني هو الإثبات. فالنفي هو في قوله لا إله، فينفي الإنسان بشهادته لله عز وجل بالوحدانية ينفي العبودية عما سوى الله ويثبتها لله وحده لا شريك له، فينفي أن يكون هناك إله إلا الله عز وجل، فهي قائمة على هذين الركنين نفي وإثبات، وأن ليس هناك إله إلا الله، فليس هناك أحد مستحق للعبادة إلا الله عز وجل، ولا يتم إسلام الإنسان إلا بالنفي والإثبات. يعني لو أن الإنسان عبد الله عبادة كبيرة وعظيمة ولم يقع منه شرك، ولكنه ما كفر بمن يعبد من دون الله، ولا تبرأ بمن عبد مع الله، فهذا في الحقيقة كافر وليس بمسلم، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولذلك قال عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مالك الأشجعي عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فلا بد أن الإنسان يأتي بهذين الركنين ويعتقد بما في هذين الركنين، فلا بد أن يجعل عبادة لله ويتبوى ويكفر بكل ما عبد مع الله عز وجل. ولذلك هذا الذي حصل من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندما جاءوا لأممهم، ومنهم نبي الله إبراهيم عندما قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فتبرأ إبراهيم عليه السلام من جميع معبوداتهم إلا الذي فطره وهو الله سبحانه وتعالى. فلا بد على الإنسان من أن يكفر بعبادة ما سوى الله، وأن يتبرأ من كل معبود سوى الله عز وجل، وأن الإنسان لو عبد الله وحده لا شريك له ولم يقع منه شرك، ولكنه ما تبرأ من عبادة ما سوى الله، فهذا في الحقيقة ليس بمسلم، هذا ليس بمسلم، بل لابد أن يتبرأ ويكفر بعبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيضا الله عز وجل قال: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهم ما سكتوا، قوم إبراهيم عليه السلام ما سكتوا عن المشركين وعبادتهم، بل أخبر الله عز وجل عنهم أنهم مع عبادتهم لله وحده وإيمانهم بالله وحده وأنه المستحق العبادة وحده تبرؤوا من أمرين: أولا عبادة ما سوى الله، وثانيا من هؤلاء المشركين الذين أشركوا بالله وحده لا شريك له. ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نتبرأ من المشركين وأن لا نوالي أعداء الدين، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فنفى سبحانه وتعالى أن يوجد شخص يؤمن بالله وباليوم الآخر ومع ذلك يحب ويود من حاد الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة مهمة كثير من الناس يغفل عنها، ينتبه إلى جانب العبادة لله ولكن لا يتبرأ ممن عبد من دون الله، ولا يتبرأ من هؤلاء الذين وقعوا في عبادة سوى الله. والناس الحقيقة على ثلاثة أقسام فيما يتعلق بهذا الأمر: القسم الأول هو من آمن بالله وحده لا شريك له وتبرأ من عبادة ما سوى الله ومن هؤلاء الذين عبدوا غير الله، وهم الصنف الأول، وهم الذين أتوا بما أمر الله سبحانه وتعالى. الصنف الثاني هم الذين عبدوا الله وحده لا شريك له ولكنهم لم يتبوؤوا من عبادة ما سوى الله، ولم يكفروا بهذه المعبودات، ولم ينكروا على من عبدها. فهؤلاء كفار وليسوا بمسلمين، هؤلاء كفار عافانا الله وإياكم وليسوا بمسلمين، لأنهم لم يأتوا بالركن الثاني أو بالأحرى الركن الأول، وهو الكفر بالطاغوت والبراءة من عبادة ما سوى الله ومن عبد أيضا هذه الآلهة مع الله. فلا بد من أن الإنسان يتبوأ ويكفر بالمعبودات التي تعبد مع الله، وأيضا يتبوأ من عابديها، ولا لا يكون هذا الإنسان مسلما. ولذلك عندما أسلم من أسلم في بداية الإسلام ولكنهم لم يهاجروا، فما حصل منهم تبوؤ كامل، فبقوا في مكة ولم يهاجروا، ما حصلت منهم براءة كاملة، بخلاف الذين هاجروا فإنه قد حصلت منهم براءة كاملة. فعندما جاءت غزوة بدر خرجوا معهم وهم مكرهين، خرجوا مع المشركين وهم مكرهين، فأنزل الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. فأخبر الله عز وجل بأن مأواهم جهنم، عافانا الله وإياكم من ذلك، لأنه لم تحصل منهم براءة كاملة. ولذلك كما تقدم في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بمن يعبد من دون الله فاشتر. قال لا بد أن يكفر بمن يعبد من دون الله. وفي الآيات وفي قوم وفي إبراهيم وقومه، في إبراهيم عليه السلام وقومه، أنهم قال القوم إن أبرأ منكم ومما تعبدون من دون الله، تبرأ منهم ومما يعبدون مع الله سبحانه وتعالى. وهذه نقطة يغفل كثير من الناس عنها، ولا يمكن أن يتم إسلام ولا إيمان إلا بها. لا بد أن الإنسان يتبوأ من كل معبود سوى الله عز وجل، ويتبوأ من عابد هذا المعبود الذي عبده مع الله. لا بد يتبوأ من هذين الأمرين، وهذا معناه هو الكفر بالطاغوت. والله عز وجل قد اشترط كما تقدم في الآية: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ما قال من آمن بالله فقط، لا، قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فاشترط الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فهذا الذي استمسك بالعروة الوثقى فهذا هو الناجي والفاز، الذي تمسك بدين الله عز وجل الذي أمر الله عز وجل بالتمسك به. القسم الثالث هم الذين عافانا الله وإياكم من ذلك، هم الذين وقعوا في عبادة من سوى الله وأشركوا مع الله عز وجل غيره. فهذا هو القسم الثالث، وهذا لا شك أنهم كفار ومشركون عافانا الله وإياكم من ذلك. المقصود أن القسم الثاني قد يخفى على كثير من الناس، لا بد من الانتباه له، غاية الانتباه، لا بد من الانتباه له، وهو أن هناك من يعبد الله وحده لا شريك له، ولكنه لا يكفر بعبادة من سواه، ولا يتبرأ ممن عبد مع الله. فهذا في الحقيقة أيضا ليسوا بمسلمين، بل هم كفار عافانا الله وإياكم من ذلك، بل لا بد من هذا الأمر. نعم، لا إله إلا الله لها شروط كما هو معلوم، لا بد على الإنسان أن يأتي بها. وأول هذه الشروط العلم، العلم بمعنى هذه الكلمة، ومن لم يعلم معنى هذه الكلمة ففي الحقيقة هو لم يشهد لا إله إلا الله. ولذلك الله عز وجل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأمره أن يعلم أنه لا إله إلا الله. والله عز وجل يقول: لمن شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد أن تكون الشهادة بعلم، لا بد أن تكون الشهادة بعلم مقولة بالعلم وإلا لا فائدة منها. ولذلك في صحيح الإمام مسلم الحديث وليد بن مسلم عن عثمان رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، ما قال من مات وهو يقول لا إله إلا الله، قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالعلم بمعنى الشهادة هذا هو أول شروط شهادة أن لا إله إلا الله. كذلك أيضا الشرط الثاني لابد أن يشهد وهو متيقن، واليقين ضد الشك والتردد، وهذا مبني على الشهادة والعلم، لأن الشهادة والعلم ما تكون بتردد وباضطراب، وإنما تكون بيقين بجزم. ولذلك ذكر الله عز وجل أن المنافقين الذين لم يشهدوا شهادة صادقة وشهادة متيقنين منها أخبر الله عز وجل عنه بأنهم في الدرك الأسفل من النار، عافانا الله وإياكم من ذلك. والشرط الثالث أن يكونوا صادقين في نطقهم وشهادتهم بهذه الشهادة وليسوا بكاذبين، فهذا أيضا رد على المنافقين الذين شهدوا هذه الشهادة بكذب ولم يشهدوا هذه الشهادة بصدق منهم. فلا بد أن الإنسان يكون صادقا في شهادته بهذه الشهادة. رابعا أن يكون مخلصا في نطقه بهذه الشهادة، لم يشهد بهذه الشهادة مراعاة، ولم يشهد بهذه الشهادة من أجل فلان وفلان وفلان، بل لا بد أن يكون مخلصا بشهادة في هذه الشهادة. ولا يخفى أن الإخلاص لله عز وجل هو شرط لقبول أي عمل من الأعمال، هو الشرط الأول في قبول أي عمل من الأعمال. لا بد أن يكون الإنسان مخلصا في عمله الذي أداه لله عز وجل، وعلى رأس هذه الأعمال وأولها ألا وهو الشهادة لله عز وجل بالوحدانية. لابد أيضا أن يكون محبا لهذه الكلمة، وذلك بأن يحب الله عز وجل أكثر من غيره وأكثر مما سواه، كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وكما ثبت في صحيح البخاري من حديث شعبة عن قتادة عن أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما. فلا بد أن يكون محبا لهذه الكلمة وما دلت عليه، وذلك بمحبة الله عز وجل أكثر مما سواه، وأن يحب بعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ثم عباد الله المؤمنين، لأن كل هذه متفرعة من محبة الله سبحانه وتعالى. فمن أحب شخصا أكثر من محبة لله والعياذ بالله فهذا كافر مشرك بالله، عافانا الله وإياكم من ذلك. ومن ساوى محبة غيره بمحبة الله فهذا قد أشرك بالله الشرك الأكبر، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولذلك قال عز وجل: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون به غيره في المحبة والطاعة وما شابه ذلك. الشرط السادس هو الانقياد لله عز وجل ورسوله. لا بد أن الإنسان ينقاد لله عز وجل ورسوله، وهذا الانقياد على قسمين: القسم الأول هو الانقياد الأكبر، وهو الانقياد الكامل لما دلت عليه هذه الكلمة من إفراد الله بالعبادة ومن البواء من الشرك والمشركين ومن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام ومتابعته وطاعته ومن إقام الصلاة إلى غير ذلك. فالانقياد الأكبر هو الانقياد الكامل، والقسم الثاني هو الانقياد الذي يكون دون ذلك، وهو الذي لا بد فيه أو الذي لا يكون به الإنسان مسلما، وهو الانقياد الذي لا يكون الإنسان مسلما إلا به. فإذا كان آتيا بالأركان ومقصرا بالواجبات وكذا، فهذا يكون عنده نقص في انقياده. فالانقياد في الحقيقة على القسمين السابقين، وممكن أن يقسم طبعا أيضا كما تقدم إلى ثلاثة أقسام: انقياد كامل، انقياد دون ذلك، وانقياد دون ذلك، كما قسم الناس أو كما قسم أهل الإيمان، وأن منهم من هو سابق بالخيرات، وأن منهم من هو مقتصد، وأن منهم من هو ظالم لنفسه. نعم. سابعا، القبول لما دلت عليه هذه الكلمة. طبعا الانقياد هو في العمل، والقبول هو في الاعتقاد وعدم رد شيء مما دلت عليه هذه الكلمة. وفي الحقيقة أن القبول قبل الانقياد، فالقبول أن الإنسان يقبل كل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرد شيئا مما جاء عن الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام. لا يخفى أن هناك من يرد مثلا الأمر بالحجاب والعياذ بالله وينتقصه وكذا وكذا، وأن هناك من يرد كذا، وأن هناك من يرد كذا، هذا لا يكون مسلم. من رد ما جاء عن الله أو رسوله فهذا يكون كافرا، عافانا الله وإياكم من ذلك. بل لا بد أن الإنسان يكون قابلا، يقبل كل ما جاء عن الله وكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. زاد بعض أهل العلم شرطا ثامنا، وهو داخل في الشروط السابقة، وهذه الشروط قد يتداخل بعضها مع البعض الآخر. زاد مسألة الولاء والبراء في الله عز وجل، أن يوالي في الله وأن يعادي في الله سبحانه وتعالى. والموالاة لها خمسة معاني: المعنى الأول هو المحبة والمودة، والمعنى الثاني هو المناصرة والتأييد، والمعنى الثالث هو المخالطة والمعاشرة، والمعنى الرابع هو الاحترام والتعظيم، والمعنى الخامس هو التشبه. فهذه المعاني الخمسة هي معنى الموالاة. فعلى الإنسان أن يصرف هذه لله عز وجل في مناصرته وتأييده ومحبته ومودته لله عز وجل ولرسوله ولدينه، وأن يكون متشبها ومقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مصاحبا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك مصاحبا ومخالطا لأهل الإيمان والتقى والصلاح وهكذا. ولا يصرف هذه الأشياء الخمسة للكفار، فمن صرف هذه الأشياء الخمسة للكفار فقد وقع في موالاة أعداء الله. فمن صرف الاحترام والتعظيم للكفار فهذا وقع في الموالاة، ومن صرف المحبة والمودة فهذا وقع في موالاة، من صرف المحبة والمودة للكفار فهذا وقع في موالاتهم، ومن صرف أيضا المناصرة والتأييد لهم فهذا وقع في موالاتهم، وهكذا. نعم. والموالاة أيضا على قسمين: موالاة كبرى فهذه هي الموالاة الكاملة، وهذه من صرف لغير الله فقد كفر بالله، عافانا الله وإياكم من ذلك. وموالاة صغرى وهو أن يقع في شيء من الموالاة مثلا لأعداء الله، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، هذه كبيرة من كبائر الذنوب. فمن يتشبه بهم مثلا في لباس وإلا أو عفوا يتشبه أو عفوا يخالطهم المخالطة التي هي ليست بمشروعة وإنما يكتب مخالطتهم، فالإكتاب من مخالطتهم لا شك أن هذه ممنوعة لأن تقود إلى المحبة والمناصرة والموالاة والتأييد. نعم، هذا بعض ما يتعلق بشروط هذه الكلمة العظيمة. نأتي إلى أدلة هذه الكلمة العظيمة. طبعا هذه الكلمة العظيمة لها نوعان من الأدلة، أدلة نقلية شرعية وأدلة عقلية. فأما الأدلة الشرعية النقلية فهي ما جاء من النصوص التي تقدم ذكرها وغيرها من الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وأن الإنسان لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى غير ذلك من الأدلة التي جاءت بالدلالة على وحدانية الله وحده لا شريك له وأن لا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى. وأما الأدلة العقلية البرهانية فهي الأدلة التي هي في الأنفس وفي الآفاق التي تدل على وحدانية الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. فهذه المخلوقات دالة على أن الله عز وجل واحد لا شريك له، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فلو كان هناك آلهة مع الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لفسد نظام هذا الكون. فبما أن هذا الكون منتظم على نظام واحد فهذا دليل برهاني عقلي على أن الله عز وجل واحد. ولذلك قال الشاعر في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فلا شك أن الآيات في الأنفس وفي الآفاق دالة على وحدانية الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. نعم، طبعا أيضا لشهادة لا إله إلا الله لها أيضا أقسام، وهو المقصود بأقسام التوحيد. وهذه الأقسام هي المقصودة بأقسام التوحيد من التوحيد العلمي الخبري والتوحيد الإرادي الطلبي. فهي تنقسم إلى نوعين من أنواع التوحيد، توحيد في العلم وفي الخبر وتوحيد في الإرادة والطلب. والمقصود في التوحيد العلمي الخبري هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والتوحيد الإرادي الطلبي هو توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. فهي أيضا منقسم إلى هذين القسمين، ومن المعلوم أن هذه الأقسام أيضا تنقسم إلى أقسام أخرى وهي أقسام التوحيد. نعم، أما ما يتعلق بالركن الثاني من أركان الشهادة وهو الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالنبوة وبالرسالة، فأيضا لهذا القسم له معنى وله كذلك أيضا أركان وله كذلك أيضا شهود. فأما المعنى فهو أن الإنسان يقر ويعترف ويصدق بأن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أركان الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة فهو أن يصدق كما تقدم بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو النبي وهو المبعوث للناس كافة، وينفي هذه النبوة عن غيره بعدما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وأنه عندما بعث عليه الصلاة والسلام فليس هناك بعد نبي بل هو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، وإنما بعث الله عز وجل من الأنبياء قبله كما هو معلوم من لدن آدم عليه السلام إلى لدن عيسى عليه السلام. وأما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهو خاتم الأنبياء والمرسلين وهو المبعوث للناس كافة. ولذلك عندما يعني هناك صنفان من الناس من يخالف هذا الأمر، الصنف الأول ما وقع من بعض المرتدين في نهاية عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فمن المعلوم أن هناك من زعم أنه مؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام ومؤمن بمسيلمة، وهذا الذي كان يدعو مسيلمة إليه الناس، فقال أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل هذا الكذاب للرسول عليه الصلاة والسلام إني قد أشهدت في النبوة معك، فهنا فكان يدعو الناس إلى الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى الإيمان به، فهذا الصنف من الناس خالف ذلك. والصنف الآخر هو أن بعض أهل الكتاب يقر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام نبي ولكنه أرسل للعرب ولم يرسل إليهم، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه أن رأى أحد أحبار اليهود أو أحد علماء اليهود أو واحد من اليهود في مصر وأنه تناظر وتناقش معه، فأول شيء قال هذا اليهودي إن الرسول صلى ليس بنبي، فناقش ابن القيم حتى أقر بأنه رسول ونبي، لكن قال هو للعرب وليس لباقي الناس، فهذا أيضا صنف آخر ممن يخالف ما تقدم من أركان الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. وأما ما يتعلق بشروط الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالنبوة وبالرسالة فهي بعض الشروط التي ذكرت في شروط الشهادة لله عز وجل بالوحدانية، فعليه أن يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام الطاعة الكاملة المطلقة، وكذلك أيضا الاقتداء به ومتابعته عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا أن لا يتعبد لله عز وجل إلا بشريعته، أن لا يتعبد لله عز وجل إلا بشريعة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتابع أحدا المتابعة الكاملة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشروط هي فيما يتعلق بمحبته وطاعته والاقتداء به وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بشريعته، هذه الأربع هي شروط الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالنبوة وبالرسالة: محبته وطاعته والاقتداء والتأسي به عليه الصلاة والسلام ولا يتعبد لله عز وجل إلا بشريعته. نعم. وأما ما يتعلق هذا طبعا ما يتعلق بالركن الأول باختصار، وأما ما يتعلق بالركن الثاني ألا وهو الصلاة، فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام كما دل عليه هذا الحديث والنصوص الأخرى التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحت هذا الركن مباحث الفقه باختصار، أولا هو أو عفوا لعلي طبعا الله عز وجل قد أمر ب إقامة الصلاة، ما أمر بأدائها فقط وإنما أمر بإقامتها، وحتى يكون الإنسان مقيما لها لا بد من ستة أشياء: الأول هو أن يأتي بها فمن لم يصلي أولا هو أن يصلي فمن لم يصلي فهذا كافر بالله والعياذ بالله، ثانيا أن يأتي بأركانها وواجباتها ويكمل ذلك بالسنن والمستحبات، ثالثا هو أن الإنسان عليه أن يصليها في وقتها رابعا هو على الشخص أن يصليها جماعة مع المسلمين، خامسا هو الخشوع فيها، وهذا الخشوع على قسمين: خشوع الجوارح وخشوع القلب. خشوع الجوارح هو الطمأنينة وترك الاستعجال، وهذا بعد ذلك صلاة العشاء، ثم بعد ذلك صلاة الظهر والمغرب. نعم. وأما القسم الثاني هي الصلوات الواجبة، وهذا على قسمين: فرض عين وفرض على الكفاية. فرض العين المقصود بذلك صلاة العيدين والكسوف. الكسوف هذا على القول الراجح أنه فرض على الأعيان، وأما فرض على الكفاية فهي صلاة الجنازة، فإن وفوضة لازل على الكفاية، وباقي ذلك هي سنن ومستحبات. وهذه السنن والمستحبات أيضا على درجات، بعضها أهم من بعض، يعني مثلا صلاة الليل واتبة الفجر أهم من غيرها، وهكذا. فهذه بعض المباحث المتعلقة بالصلاة، وذكرتها على طريقة الإجمال، ولا فيها يعني كل النقاط السابقة تحتاج إلى شرح وبيان، لكن بما أن المقصود هو شرح الحديث إجمالا، فلذلك ذكرت هذه إجمالا. نعم، ولها مواطن أخرى لهذه الأشياء. نعم. أما ما يتعلق بالزكاة، فطبعا الزكاة أيضا تحتها مباحث. أولا طبعا فيما يتعلق بأقسام الزكاة، طبعا لا، نحن الآن لسنا بصدد تعريف، أو لكن نذكر بعض نبذ ما يتعلق بهذه الأركان، فأقول أقسامها. فالزكاة هي في الحقيقة على ثلاثة أقسام: الزكاة المفروضة، وهي التي هي أحد أركان الإسلام، والقسم الثاني الزكاة الواجبة، والقسم الثالث المستحبة. فأما الزكاة الواجبة فهي التي جاء ذكرها في حديث أبي هريرة المتفق عليه واللفظ مسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عندما ذكر الإبل، قال: ولا ينسى حق الله فيها، وحقها هو حلبها يوم، ومن حقها حلبها يوم وردها. فجعل حلبها هذا من جملة الحق الذي أوجبه الله عز وجل فيها. وذكر الخيل، ومن المعلوم أن الخيل ليس فيها زكاة بمعنى القسم الأول، وهي الزكاة التي تعتبر ركن من أركان الإسلام، لما ثبت في الصحيحين: ليس على الإنسان في فرسه أو عبده صدقة، لكن فيها صدقة واجبة. قال ذكر الخيل، قال: ولم ينس حق الله فيها، ومن حقه إعارتها، إعارة ظهرها. قال: ومن حقها إعارة ظهرها. فجعل إعارة ظهر الخيل هذا من الحق الذي جعله الله عز وجل فيها. ومن الصدقة الواجبة لو أن إنسانا أخرج زكاة ماله، أي الزكاة التي تعتبر من أركان الإسلام، ووجد جار له أو جيران محتاجين وليس عندهم ما يسد حاجتهم، وليس هناك من يتصدق عليهم، فعليه أن يساعدهم، وعليه أن يتصدق عليهم، فهذه من جملة الصدقة الواجبة، لأن هذا من التكافل الذي أمر الله عز وجل به، ومن جملة القوة. الله عز وجل جعل أهل الإيمان إخوان في الله، إنما المؤمنون إخوة. والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الشعبي عن النعمان بن بشير جعل المسلمين كالجسد الواحد، فهذا مقتضى لذلك. وأما الزكاة المستحبة فالمقصود بها الصدقة المستحبة، المقصود بها الصدقة المستحبة، فكل هذه تسمى زكاة، وإن كانت الزكاة في الأصل تنصرف إلى القسم الأول الذي هي الزكاة التي تعتبر ركن من أركان الإسلام. نعم. وما ما يتعلق بالصيام فالصيام كما تقدم أنه ركن من أركان الإسلام، والصيام أيضا على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الصيام الذي يعتبر ركن من أركان الإسلام، والقسم الثاني هو الذي يعتبر صياما واجبا، الصوم الواجب، وذلك عندما يكون على الإنسان مثلا كفارة، أو عندما ينذر نذرا أن يصوم، فهذا الصيام يكون واجبا، هذا الصيام يكون واجبا. والقسم الثالث هو ما عدا القسمين الأولين، وهو الصيام المستحب، وهو الصيام المستحب، وهذا على درجات، أفضلها وأكدها هو صوم يوم عرفة الذي هو كفارة سنتين، ثم يليه عاشوراء الذي هو كفارة سنة، وهكذا. نعم. وأما ما يتعلق بالحج فالحج على قسمين، أكبر وأصغر. فالمقصود بالأكبر هو الحج الذي هو فريضة من فرائض الإسلام، ركن من أركان الدين، وهو الحج إلى بيت الله الحرام، وهذا إنما يجب كما هو معلوم مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع. والحج الأصغر هو العمرة، أو هي العمرة، والعمرة أيضا سميت في بعض النصوص بالحج الأصغر، وهي واجبة، القول الصحيح أنها واجبة مرة واحدة أيضا في العمر، وما زاد فهو تطوع، وما زاد فهو تطوع. نعم. هذه بعض المسائل المتعلقة بحديث بني الإسلام على خمس، ولعلي كما ذكرت أرجع إلى حديث عمر السابق، فكما ذكرت أن بعض الأخوان نبهني على مسألة على ترك بعض ما يتعلق بحديث عمر، وهو ما يتعلق ما يتعلق بعلامات وأشراط الساعة. ففي نهاية حديث عمر ذكر بعض أشراط الساعة، لأن جبريل سأل عمر عن الساعة فقال له رسول عليه الصلاة والسلام: المعلوم بها بأعلم من السائل، فنفى علمه بها عليه الصلاة والسلام، لأن الساعة علمها إنما هو عند الله، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. فكل من ادعى علم الساعة فهو كافر بالله والعياذ بالله، لأنه كذب ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الرسول والسلام أرشد السائل إلى معرفة علامات الساعة، وهي الأمارات التي ذكرت في هذا الحديث، وهي شروط الساعة أو أشراط الساعة، عفوا أشراط الساعة. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث عمر شرطين، وفي حديث أبي هريرة ثلاثة شروط. الشرط الأول الذي جاء ذكره في حديث عمر قال: أن تلد الأمة ربتها، وهذا كناية عن كثرة السبي الذي يقوم بالجهاد، وهذا قد حصل في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن أتى من بعدهم، فكثر السبي الذي هو سبب الجهاد، فعندما يكون للإنسان أمة ويأتيها، فإذا أتت بولد هذا الولد ينسب إلى هذا الرجل الذي هو يعتبر سيدا لهذه الأمة، فكأن هذه الأمة قد ولدت ربتها أي سيدها، لأن عندما لأن الإنسان له الحق أن يجامع هذه الأمة، فإذا حملت منه وأتت بولد فإن هذا الولد ينسب لأبيه الذي هو سيد لهذه الأمة، فكأن هذه الأمة ولدت ربتها أي سيدها. نعم. و ذكر العلامة الثانية هي أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهذا قد حصل في زماننا هذا، هذا قد حصل في زماننا هذا من نحو تقريبا 20 سنة إلى الآن. فتجد أن أصحاب الشاء والغنم والإبل بعد أن كانوا يسكنون في بيوت الشعب وفي القيام أخذوا يسكنون في البيوت العالية وفي القصور الفارهة، فهذا مصداق تماما لما أخبر عنه رسول الله والسلام من أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون بالبنيان، فهذا جاء صريحا واضحا بينا في عصرنا هذا. وذكر في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن ترى الحفاة العراة هم ملوك الناس أو هم رؤوس الناس، وهذا أيضا قد حصل. فكم من شخص يعني بالذات في هذا الزمان كم من شخص كان راعيا للإبل وللشاة ثم أصبح من كبار الناس، إما بكثرة المال الذي سيره كبيرا بين الناس، وإما بالجاه والمنصب الذي أيضا يسيره كبيرا بين الناس وما شابه ذلك. وقد جاء في حديث حذيفة وحديث أنس وكلها في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يأتي زمان يكون أسعد الناس في الدنيا لكع ابن لكع، والمقصود بذلك يعني رجل التافه، يكون هذا أسعد الناس من حيث الناحية المادية يعني من كثرة المال أو علو المنصب والجاه. وفي الحقيقة أن علامات الساعة هي على قسمين كبرى وصغرى، وهذه وهذان القسمان هم على 3 أقسام من حيث الخروج وعدمه، من حيث كونها خرجت أو لم تخرج، وقعت أو لم تقع. فهناك علامات قد وقعت، من ذلك بعثة الرسول عليه السلام فإنه من علامات الساعة عليه الصلاة والسلام، وانشقاق القمر فإن هذا من، فهناك علامات قد حصلت وهذه كثيرة التي أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام ووقعت، ومنها ما جاء في حديث أبي هريرة وحديث عمر رضي الله تعالى عنهما. ومن ذلك توسع ملك هذه الأمة كما جاء في حديث أبي كلاب عن أبي أسماء عن ثوبان وهو ثابت في الصحيح في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال زويت لي الأرض أي جمعت رأيت مشارقها ومغاربها وأن ملك أمتي سوف يبلغ ما زوي لي منها. فتجد أن التوسع الذي حصل لهذه الأمة هو من جهة المشرق والمغرب أكثر من جهة الشمال والجنوب كما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أخباره عليه الصلاة والسلام من فتح العراق ومصر والشام، وأخبار عن أيضا الاستيلاء على كنوز كسرى وقيصر، وهذا أيضا قد حصل. ومن ذلك أخبار عن النار العظيمة التي تخرج في الحجاز في المدينة وقد خرجت في عام 54 و600، أضاء منها أعناق الإبل ببصرة ببصرة الشام، فهذا أيضا قد حصل كما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. وأشياء كثيرة كثيرة قد أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام وقد وقعت كما أخبر عنها عليه الصلاة والسلام. وهناك علامات خرجت ولا زالت تخرج، القسم الأول علامات التي انتهت، والقسم الثاني العلامات التي خرجت ولا زالت تخرج. ومن ذلك التطاول في البنيان، هذا لا زال مختلف، من ذلك التطاول في البنيان هذا لا زال يخرج أو لا زال مستمرا. والقسم الثالث هي العلامات التي إلى الآن لم تخرج، وهي بالذات العلامات علامات الساعة الكبرى، لأنها إذا خرجت تتابعت، لأنها إذا خرجت تتابعت هذه العلامات. علامات الساعة منقسمة من حيث الخروج وعدمه إلى هذه الأقسام الثلاث. ولعل نقتصر على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، والله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم.
نعم أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فقد وصلنا إلى الحديث الرابع وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث قد خرجه الشيخان من حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا الإسناد يعتبر من أصح الأسانيد وهذه سلسلة، فإن الأعمش كثيرا ما يروي عن زيد بن وهب، حتى أن الأعمش قال عن زيد بن وهب: إذا سمعت الحديث من زيد بن وهب فلا عليك ألا تسمعه من غيره. وزيد بن وهب كان من كبار التابعين ومن أهل العلم في زمانه وفي وقته، وقد روى عن كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فروى عن عمر رضي الله تعالى عنه، وروى هنا أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيرهم من الصحابة. وهذا الحديث قد جاء من طرق أخرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لكن هذه الطريق هي أصح طرق هذا الحديث، وكما تقدم أن الشيخان قد اتفقا على تخريجها في كتابيهما. في هذا الحديث مسائل عظيمة وقواعد من قواعد الدين عظيمة، فهذا الحديث يشتمل على مسائل متعددة وأمور مهمة. فهذا الحديث يتحدث أولا عن كيفية خلق الإنسان في بطن أمه، ثم بعد ذلك يتحدث عن القدر السابق وذلك بكتابة أجل هذا الإنسان ورزقه وشقي أو سعيد وعمله قبل ذلك، فكل هذا يكتب له وعليه قبل أن يولد وهو في بطن أمه. ومن المعلوم أن هذه كتابة أخرى كما سوف يأتينا، وأن هناك كتابة قد سبقت هذه الكتابة. ففي هذا الحديث أيضا ما يتعلق بقضية الإيمان بقدر الله السابق، كما سوف يأتي عند الكلام على هذه المسألة بمشيئة الله. كما أن أيضا في هذا الحديث مسألة تتعلق المسألة السابقة، وهي أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة ثم ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، أي ما كتب له فيما سبق وما قدر له فيما سبق، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل إلى النار، عافانا الله وإياكم من ذلك. والعكس بالعكس أيضا، أن هناك من يعمل بعمل أهل النار ثم ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأعمال بالخواتيم، فالأعمال بالخواتيم، كل إنسان على حسب ما يختم له، كما دل على هذا الحديث وغيره من النصوص الأخرى. فأقولنا هذا الحديث يتحدث عن هذه القضايا، كما أن هناك أيضا قضايا كثيرة مترتبة على هذه القضايا التي ذكرت في هذا الحديث. ومن هذه القضايا المترتبة على ما ذكرت في هذا الحديث هو فيما يتعلق بانقضاء عدة المرأة، ومتى تنقضي هذه العدة، ومتى تعتق أيضا، عندما تكون هذه المرأة أم ولد، فعندما يجامع الإنسان أو السيد أمته وسريته وتحمل منه، فعندما تلد تكون أم ولد، فإذا توفي عنها تعتق. فمتى يكون هذا، متى تكون أم ولد ومتى تعتق، هذا متعلق بما جاء في كيفية خلق هذا الإنسان، وكذلك أيضا بالنسبة لانقضاء العدة. وبالنسبة لانقضاء العدة، يعني إن وضعت مولودا فهذه لها عدة النفاس، عليها أن تعتد بعدة النفاس، وفي الغالب أن عدة النفاس 40 يوما، قد تزيد وقد تنقص. على القول الصحيح أن عدة النفاس متعلقة بانقطاع الدم، لكن غالبا ما تكون 40 يوما. كذلك أيضا فيما يتعلق بإسقاط الجنين، هل يجوز أن يسقط أم لا؟ وكذلك أيضا فيما يتعلق بالصلاة على الجنين، فالجنين لا يصلى عليه إلا بعد أن ينفخ فيه الروح. وهذه طبعا الصلاة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، هل تجب الصلاة على الجنين أو لا يجب، لكن هذا بعد أن ينفخ فيه الروح، ونفخ الروح أيضا قد جاء ذكره في هذا الحديث، وذلك بعد 20 و100 يوم، كما سوف يأتي بمشيئة الله عند الكلام على هذا الحديث. كذلك أيضا في حكم من ينكر قدر الله السابق وأنواع وأقسام القدرية ومن هم القدرية، فكل هذه المسائل لها علاقة وثيقة وعلاقة كبيرة بالكلام على هذا الحديث. وفي هذا الحديث أيضا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وهي فيما يتعلق بخلق الجنين في بطن أمه وكيفية تخليقه وما الذي يمر عليه في أثناء التخليق من الأطوار، حتى أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا قد جاء إليه الإشارة في القرآن الكريم، أن الجنين يمر بسبعة أطوار إلى بعد ذلك أن يولد. ففي الحقيقة أن هذا الحديث يتحدث عن هذه المسائل العظيمة، ومنها مسألة كيفية تخليق الجنين في بطن أمه. وعندما يتدبر الإنسان ويتفكر سوف يتبين له عظمة الخالق عز وجل وعظيم حكمته وعلمه سبحانه وتعالى، وأنه هو القادر على كل شيء، وأنه هو العليم الحكيم عز وجل. فالله عز وجل أرشدنا إلى أن نتفكر في أنفسنا وأن نتفكر كذلك أيضا في الآفاق. فقال عز وجل: وفي أنفسهم أفلا يبصرون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي الأنفس حتى يتبين لهم أنه الحق. فالله عز وجل أرشدنا إلى أن نتفكر في أنفسنا وأن نتفكر في الآفاق وهو ما عدا النفس من آيات الله عز وجل الكونية. فكل هذا أرشدنا سبحانه وتعالى إلى أن نتفكر فيه وأن نتدبر. فكل هذه أو عفوا هذه القضية العظيمة المهمة لها ذكر بين وواضح في هذا الحديث. نعم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فهذا أولا يفيد أن هذا الحديث قد سمعه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث التي يرويها الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم هي على ثلاثة أقسام: إما أن يكون سمعوه مباشرة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الغالب وهذا هو الأصل، سواء صرحوا بالتحديث مباشرة منه أو قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة للأمر الأول لا شك أن هنا يكون قد سمعوه من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، وأما إذا قالوا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فالأصل أنهم قد سمعوه منه عليه الصلاة والسلام. ولكن يحتمل وهو القسم الثاني أن يكونوا قد سمعوه من صحابة آخرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر موجود في رواية الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أحيانا الصحابة يسمعون الحديث من صحابة آخرين وبالذات من كبار الصحابة، كما هو بالنسبة لعبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما، روى أكثر من 1500 حديث. كثيرا من هذه الحديث أو أغلب هذه الحديث لم يسمعها من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما سمعها من صحابة آخرين، ومنهم أيضا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن أبو هريرة سمع أكثر طبعا بكثير من ابن عباس. فمن ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن ما ثبت في البخاري أن الرسول عليه أن أبا هريرة قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أدركه الفجر وهو جنب فليس له صيام، من أدركه الفجر وهو جنب فليس له صيام. فعندما نوقش أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأخبر بما جاء عن عائشة وأم سلمة، طبعا مروان بن الحكم عندما سمع هذا الحديث من أبي هريرة أمر من يذهب إلى أم سلمة وعائشة ويسألهما عن ذلك، فقالتا أن الفجر كان يدرك الرسول عليه الصلاة والسلام وهو جنب، وليست هذه الجنابة من احتلام، ثم يغتسل ثم يصوم، أو أفضل يمشي يصوم ثم يغتسل ويكمل صومه. فهذا مخالف لما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فعندما ناقشوه رضي الله تعالى عنه أخبر قال أن الفضل بن العباس حدثني بهذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أن الفضل بن العباس قد حدثني بهذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فحديث الفضل وحديث أبي هريرة منسوخ، منسوخ، أن هذا كان في أول الإسلام. فأقول القسم الثاني أن الصحابة قد يروي بعضهم عن بعض الآخر، وهذا أمر مشهور ومعلوم فيما بينهم، وكلهم عدول رضي الله تعالى عنهم بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وبتعديل الله عز وجل لهم، ثم بتعديل رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته. القسم الثالث هو أن يكون هذا الصحابي سمع هذا الحديث من تابعي، ويكون هذا التابع قد سمع من صحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا القسم يندب أن يوجد، وقد ذكر العراقي في التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح ذكر يعني أن ما وجد إلا 20 رواية تقريبا من هذا، الصنف ومن هذا النوع، وأكثر هذه الروايات لا تصح، فبالنسبة للأمر الثالث نادرا جدا ما يروي الصحابة عن التابعين عن صحابة آخرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا نادر جدا. ولا أعرف، بل ما أعرف أن الآن هناك حديث صحيح في ذلك. فكما ذكرت العراقي ذكر 20 وأكثر هذه لا تصح. فالخلاصة أن هذا الحديث قد سمعه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هو الصادق المصدوق. لا شك أن الصادق هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المصدوق المصدق من قبل الله عز وجل. فالمصدوق بتصديق الله سبحانه وتعالى له. والصحابة رضي الله تعالى عنهم أحيانا قد يذكرون عبارات قبل الحديث، وهذه العبارات نادرا ما يذكرونها، يعني مثل ما يقول أحيانا أبو هريرة حدثني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال ابن عبد الله المسعود حدثني الصادق المصدوق. فأحيانا قد يذكرون مثل هذه العبارات قبل روايتهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ثنائهم وإشعار منهم بمحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، وذلك أن عندما تلقى النطفة في رحم المرأة قال بعض أهل العلم أو كما جاء عن الصحابة أنها تنتشر في المرأة في كل عرق من المرأة، ثم بعد ذلك هذا يجمع فالأربعين الأولى تكون نطفة، ثم بعد الأربعين الأولى تأتي الأربعين الثانية، وهي أن النطفة تنتقل إلى دور العلقة، وسميت علقة لأنها تعلق بالرحم، وهي عبارة عن دم يعلق بالرحم. تنتقل هذه النطفة من طور النطفة والمني إلى أن تكون علقة تعلق في رحم المرأة وتكون عبارة عن دم، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم تنتقل هذه العلقة بعد ذلك إلى أن تكون مضغة، وهي بقدر ما يمضغ، بقدر اللقمة التي تمضغ، فسميت مضغة والله أعلم من أجل ذلك، وتكون عبارة عن لحم، تنتقل من الدم إلى أن تكون كهيئة اللحم أو مثل اللحم. نعم. ثم يرسل إليه الملك بعد 120 ومائة يوم، يرسل الله عز وجل إليه الملك، يرسل لهذه لهذا الجنين يرسل له الملك، فهذا الملك يفعل شيئين في هذه النطفة. الأمر الأول في كتابة ما يتعلق بقدره كونه ذكر أو أنثى، وكتابة أيضا عمله وشقاوته وسعادته وقبل ذلك رزقه، فكل هذا يكتب، وأما الأمر الثاني فهو فالمكتوب هو عفوا وأما الأمر الثاني فالنفخ في الروح تنفخ فيه الحياة، وهذا كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود هنا بعد 120 يوم. أما ما يتعلق بنفخ الروح فلا أعلم ما يخالف أو ما بظاهره يخالف ما جاء في هذا الحديث، لكن بالنسبة للأمر الأول جاء ما يمكن أن يخالف ظاهره ما جاء في هذا الحديث، وهو حديث وهو رواه مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بعد 42 يوما يرسل الملك فيصور هذه النطفة، يصور لحمها وجلدها وعظمها، ويكتب أيضا رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وأما ما يتعلق بنفخ الروح فلم يذكر في حديث حذيفة بن أسيد، فاختلف أهل العلم في التوفيق ما بين حديث حذيفة بن أسيد وما بين حديث عبد الله بن مسعود، وهذا لعلي أرجى الكلام عليه فيما بعد بمشيئة الله. نعم، قال: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا بناء على ما تقدم من كتابة قدره السابق، وكما سوف يأتي أيضا أن هناك قدر آخر قد كتب للإنسان قبل أن يوجد، كما سوف يأتي الكلام بمشيئة الله على هذه المسائل فيما يستفاد من هذا الحديث. فأولا ما يستفاد من هذا الحديث كما تقدم لنا أن هذا الحديث قد سمعه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقدم الكلام على الأقسام في مثل هذه المسألة، وهو أن هناك وهو أن الأصل أن الصحابة فيما يروون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد سمعوه، وأنهم أحيانا قد يروون عن صحابة آخرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، الأمر الثاني أن هذه النطفة تجمع، أن هذه النطفة بعد أن تنتشر تجمع، كما قال هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع خلق يجمع، قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. الأمر الثالث أن هذه النطفة تبقى على ما هي عليه تقريبا لمدة 40 يوما كما في هذا الحديث. ثم الأمر الثالث أنها بعد الأربعين الأولى تنتقل إلى قوم آخر وهو طور العلقة، ثم بعد ذلك تنتقل إلى طور آخر وهو طور المضغة، فهذه ثلاثة أطوار، ثم الطور الرابع هو نفخ الروح فيه. ففي حديث ابن مسعود هنا ذكر أربعة أطوار: الطور الأول النطفة، ثم الطور الثاني العلقة، ثم الطور الثالث المضغة، ثم الطور الرابع هو نفخ الصور فيه وكتابة أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. وقد جاء في النصوص الأخرى ما يدل على أن هناك سبعة أطوار تمر بالنطفة، كما قال عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فأول شيء تكون سلالة، ثم بعد ذلك تكون نطفة، ثم بعد ذلك تكون علقة، ثم بعد ذلك تكون مضغة، ثم بعد ذلك تكون عظام ثم بعد ذلك تكون لحم ثم بعد ذلك الله عز وجل ينشئ خلقا آخر وهو فيما يبدو نفخ الصور فيه وأن يكون جنينا كاملا إلى أن يكبر في بطن أمه إلى أن يأتي وقت الولادة. فهذه سبعة أطوار تنبغ على الجنين وقد تكلم بهذا الصحابة كعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. واستفادوا هذا مما جاء في هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوص. نعم الأمر الرابع والفائدة الرابعة هي كما ذكرت أنه جاء في حديث حذيفة بن أسيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الملك يأتي إلى النطفة بعد 42 يوما وفي رواية بعد 40 أو 45 وفي رواية في مسلم بعد 40 أو بعد 45. فكأن ظاهر هذا الحديث خالف حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن كل ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بينه تعارض وكله حق، لكن أحيانا قد ما يتبين للإنسان وجه الجمع ما بين نص ونص آخر، أو قد يظهر لك أن بينهما اختلاف وهو في الحقيقة ليس بينهم خلاف. لا شك ليس في الحقيقة ما بين كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام اختلاف، لكن كما تقدم لنقص علم الإنسان فقد كأنه يظهر له أن هناك اختلاف ما بين النصين، وقد يتبين وجه الجمع وقد لا يتبين له وجه الجمع. فأقول أهل العلم تكلموا في وجه الجمع ما بين هذين الحديثين بأمور. أولا الأمر الأول أن حديث هذا من جهة التوجيه، أولا من جهة التوجيه، لأن التوجيه بعد ذلك يذهب له فيما بعد، لا أتلا على التوجيه. أولا أن حديث عبد الله بن مسعود أصح من حديث حذيفة بن أسيد، فحديث عبد الله بن مسعود قد فوج في البخاري ومسلم بخلاف حديث حذيفة بن أسيد فهو في مسلم فقط. وأن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يعني ما اختلف عليه في هذا الحديث، بينما في حديث حذيفة بن أسيد قال بعد 42 وفي رواية قال بعد 40 وفي رواية قال 45. فمن جهة التوجيه حديث عبد الله بن مسعود أصح وأرجح، لكن لا يذهب إلى التوجيه إلا بعد أن لا يمكن الجمع، وإعمال النصوص أولى من إهمالها، وهذه قاعدة كبيرة من القواعد التي يسار عليها في الجمع ما بين النصوص. إعمال النصوص بحيث التأليف بعضها مع البعض الآخر هذا أمر ينبغي أول ما يبدأ به. نعم فقال أهل العلم في التأليف ما بين هذين النصين قالوا أشياء. الأمر الأول أن حديث عبد الله بن مسعود فيه تفصيل بخلاف حديث حذيفة بن أسيد فإن فيه إجمال، والتفصيل يقدم على الإجمال والإجمال يحمل على التفصيل الأمر الثاني في شيء صاحب السيارة الأمر الأول أن التفصيل مقدم على الإجمال، أو عفوا يحمل الإجمال على التفصيل الأمر الثاني قالوا أن إرسال الملك يتعدد نعم قد يرسل بعد 2 أو 5 أو 40 يوما ويرسل بعد 20 و100 يوم ويرسل بعد 20 و100 يوم. وهذا في الحقيقة جمع وجيه وقوي، هذا جمع وجيه وقوي، ودل حديث حذيفة بن أسيد أن الملك يرسل بعد هذه المدة، وحديث عبد الله بن مسعود أنه يرسل بعد 20 و100 يوم. فما جاء في حديث عبد الله بن مسعود لا ينافي أن الملك يرسل قبل ذلك. قال: ويؤيد هذا أن كتابة أجله وكتابة قدره أن هذا مكتوب،